خمسة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 35 من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه باب إخراج الزكاة. تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب إخراج الزكاة والنية فيه. باب إخراج الزكاة والنية فيه. لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة، ويجوز تقديمها على الدفع بالزمن اليسير كما في سائر العبادات، ولأنه يجوز التوكل فيها بنية غير مفارقة لأداء الوكيل، ويجب أن ينوي الزكاة والصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر، فإن نوى صدقة مطلقة لم تجزه، لأن الصدقة تكون نفلا فلا ينصرف إلى الفرض إلا بتعيين، ولو تصدق بجميع ماله تطوعا لم يجزه، لأنه لم ينوي الفرض، ولا يجب تعيين المال المزكى عنه، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه، لأن التعيين لا يضر، وإن أطلق عن أحدهما أجزأه، لأنه لو أطلق لكان عن أحدهما فلا يضر التقييد به، وإن نوى أنه لو كان الغائب سالما فهو زكاته، وإلا فهو عن الحاضر صح، وكان على ما نوى، وإن نوى أنه زكاة أو تطوع لم يصح، لأنه لم يخلص النية للفرض، وإن نوى أنه زكاة مالي وإن لم يكن سالما فهو تطوع صح، لأنه هكذا يقع فلا يضر التقييد به، ولو نوى إن كان أبي قد مات فصار ماله لي فهذا زكاته لم يصح، لأنه لم يبني على أصل، ولو نوى عن ماله الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه إلى الحاضر، لأنه عينه للغائب، فأشبه ما لو أعتق عبدا عن كفارة لم يملك صرفه إلى أخرى. فصل. وإذا وكل في إخراج الزكاة ونوى عند الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الأداء جاز، وإن نوى الوكيل ولم ينوي الموكل لم يجزه، لأنها فرض عليه فلم يجزه من غير نية، وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينوي الوكيل عند الدفع، فقال أبو الخطاب: يجزئ، لأن الذي عليه الفرض قد نوى، ويحتمل أنه إن نوى بعد الأداء من الدفع لم يجزه، لأن الدفع حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة.
ومنشأ الخلاف هنا في نية الزكاة، هل لا بد أن تكون مقارنة للدفع أو يجوز تقديمها؟ ويمكن أيضا أن يكون من منشأ الخلاف أن عمل الوكيل هل يتولى جميع عمل الزكاة بما فيها النية، أو أنه تقتصر وكالته على موكل فيه في الدفع فقط؟
يعني شيخ، مثل الجمعيات لو يأخذون الزكاة من المزكي ثم هم يقسطونها حسب الحاجة.
هنا فيها إشكالية، وهو أن الزكاة وجبت بوقت معين، ولا يجوز تأخير دفع الزكاة عن وقتها إلا إذا أخبرهم المزكي بأن الزكاة مقدمة.
لكن هنا شيخ دفعت الزكاة، هو دفعها لكن ما وصلت إلى الفقير إلا بحاجة.
هذه مبنية على مسألة: هل الجمعية وكيل عن صاحب المال ولا وكيل عن الفقير؟ كانهم أخذوا وكالات من الفقراء، استلموها باسم الفقير فهذه لا إشكال.
وإن دفعها إلى الإمام برئ منها بكل حال، لأن يد الإمام كيد الفقراء، وإن أخذها الإمام قهرا أجزأت من غير نية رب المال، لأنها تؤخذ من الممتنع، فلو لم تجزئ ما أخذت. هذا ظاهر كلام الخراقي. ويحتمل ألا تجزئه فيما ويحتمل ألا تجزئه فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنيتها، لأنها عبارة محضة، فلم تجزي بغير نية كالمصلي كرها. وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل. وقال القاضي: تجزئ نية الإمام في الكره والطوع، لأن أخذ الإمام كالقسم بين الشركاء، والأولى أولى.
والأول قول الأول، هذه أوجه، ما هي ليست روايات. منشأ الخلاف في هذا في الزكاة، هل هي خطاب تكليفي محض وبالتالي لا بد فيه من نية، أو أنها خطاب وضعي وبالتالي قد لا تشترط نية صاحب المال في هذه الصورة؟
فصل. ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب، لأنه سببها، فلم يجوز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف. ويجوز تعجيلها بعده،
يعني بعد ملك النصاب،
لما روي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في أن يعجل الصدقة قبل أن تحل، فرخص له، رواه أبو داود. ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ. وفي تعجيلها لأكثر من عام روايتان: إحداهما يجوز لأنه عجلها بعد سببها، والثانية لا يجوز لأنه عجلها قبل انعقاد حولها، فأشبه ما لو عجلها قبل انعقاد وقت نصابها.
المسألة منشأ الخلاف هنا، هل الشرط وهو مضي الحول يماثل السبب وهو ملك النصاب، في أنه لا بد أن يكون معتبرا في دفع الزكاة أو لا؟
فإن ملك نصابا فعجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول الآخر أجزأه عن النصاب دون الزيادة، لأنه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها. ولو ملك 5 من الإبل فعجل شاتين عنها وعن نتاجها، فحال الحول وقد نتجت 5 فكذلك، لما ذكرنا. وإن ملك 40 شاة،
العادة نتجت
وقد نتجت 5 فكذلك، لما ذكرنا. وإن ملك 40 شاة فعجل عنها شاة ثم ماتت الأمهات وبقيت سخالها أجزأت عنها، لأنها لا تجزئ عنها وعن أمهاتها لو كانت باقية، فعنه وحدها أولى، بخلاف التي قبلها. ولو ملك عرضا قيمة،
إشكالية في هذه، مش عندكم أعد، وإن ملك 40 شاة،
ولو وإن ملك 40 شاة فعجل عنها شاة ثم ماتت الأمهات وبقيت سخالها أجزأت عنها، لأنها لا تجزئ عنها وعن أمهاتها ولو كانت باقية، فعنها وحدها أولى.
بدون لا، لأنها
هذا لعلها أظهر، لأن يعني الحكم بالإجزاء، ينبغي أن يكون التعليل كذلك.
ولو ملك عرضا قيمته 1000 فعجل زكاة 2000 فحال الحول وقيمته 2000 أجزأه عن 1001، لما ذكرنا. فصل. وإذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها، وإن ملك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها أجزأت عنه، وإن ملك 120 فعجل شاة ثم نتجت أخرى قبل كمال الحول لزمه شاة ثانية، لأن المعجل كالباقي على ما ملكه في إجزائه على الزكاة عن الزكاة عند الحول، وكذلك في إيجاب الزكاة. وإن تغيرت الحال قبل الحول بموت الآخذ أو غناه أو ردته، فإن الزكاة تجزئ عن ربها وليس له ارتجاعها، لأنه أداها إلى مستحقها فبرئ منها، كما لو تلفت عند أخذها أو استغنى بها. فأما إن تغيرت حال رب المال بموته أو ردته، أو تلف النصاب أو بعضه، أو بيعه، أو حالهما معا،
يعني حال رب المال وحال الآخذ.
فقال أبو بكر والقاضي: الحكم كذلك، لأنه
يعني تجزئ.
لأنه دفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها، كما لو لم يعلمه. وقال ابن حامد: إن لم يعلمه رب المال أنها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع عليه، لأن الظاهر أنها عطية تلزم بالقبض، فلم يكن له الرجوع بها، وإن كان الدافع الساعي أو رب المال، لكنه أعلم الآخذ أنها زكاة معجلة رجع عليه.
من شاء الخلاف في المسألة الأولى أنها هل هي عطية بالتالي تلزم بالقبض، أو أنها عطية مشروطة بشرط وهو إجزاؤها عن الزكاة وبالتالي يحق استرجاعها إذا لم تجزئ.
وإن كان الدافع الساعي أو رب المال لكنه أعلم الآخذ أنها زكاة معجلة رجع عليه، لأنه دفعها عما يستحقه القابض في الثاني، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب رده، كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل السكنى، ثم إن وجدها بعينها أو زائدة زيادة متصلة رجع بها، لأن هذه الزيادة تتبع في الفسوخ فتبعتها هنا، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للفقير، لأنها انفصلت في ملكه، وإن نقصت لزم الفقير نقصها، لأنه ملكها بقبضها فكان نقصها عليه كالمعيب، وإن تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها، لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص إنما هو في ملك الفقير. فإن قال المالك: أعلمته الحال، فأنكر الفقير، فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر. فصل: ولو عجلها إلى غني فافتقر عند وجوبها لم يجزه، لأنه لم يعطها لمستحقها، وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحبسها الوارث عن زكاته لم يجزه، لأنها عجلت قبل ملكه، فأشبه ما عجلها هو. وإن تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده لم يضمنها، وكانت من ضمان الفقراء، سواء سأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله الجميع، لأن يده كأيديهم وله ولاية عليهم، بدليل أن له أخذ الزكاة بغير إذنهم، فإذا تلفت من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم. فصل: وظاهر كلام القاضي أنه لا يجوز تعجيل العشر، لأنه يجب بسبب واحد وهو بدو الصلاح في الثمرة ذي والحب، فتعجيله تقديما له على سببه. وقال أبو الخطاب: ليش تقديما يا شيخ؟
كله واحد.
وقال أبو الخطاب: يجوز تعجيله إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع، ولا يجوز قبله، لأن وجود ذلك كملك النصاب، وبدو الصلاح كتمام الحول، وأما المعدن والركاز فلا يجوز تقديم صدقتهما قولا واحدا، لأن سبب وجوبها يلازم وجوبها، ولا يجوز تقديمها قبل سببها.
بالنسبة للثمرة والحب، منشأ الخلاف فيه هو وقت الوجوب، هل هو بظهور الثمرة وطلوع الزرع، أو هو بحصاده وبدو صلاح. نعم.
باب قسم الصدقات: يجوز لرب المال تفريق زكاته بنفسه، لأن عثمان رضي الله عنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه، وله دفعها إلى الإمام عدلا كان أو غيره، لما روى سهيل بن أبي صالح قال: أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى. فقال: ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقالوا مثل ذلك، ولأنه نائب عن مستحقها فجاز الدفع إليه كولي اليتيم. قال أحمد: أعجب إلي أن يخرجها، وذلك لأنه على ثقة من نفسه، ولا يأمن من السلطان أن يصرفها إلى غير مصارفها. وعنهما يدل على أنه يستحب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى السلطان دون الباطنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه رضي الله عنهم كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة. وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل، لأنه أعلم بالمصارف، والدفع إليه أبعد من التهمة، ويبرأ بها ظاهرا وباطنا، ودفعها إلى أهلها يحتمل أن يصادف غير مستحقها فلا يبرأ به باطنا.
منشأ الخلاف في هذه المسائل هل المعول عليه الأمر الظاهر أو المعول عليه الأمر الباطن، والذي يظهر من تصرف الإمام أحمد والروايات الواردة عنه أنه يفضل تقديم الزكاة لصاحب الولاية برا كان أو فاجرا، لأن بذلك تنتظم أحوال الناس ويأمنون من شيء من الفتن ولحوق شيء من العقوبات بأصحاب الأموال، وتنزع الثقة حينئذ بين أصحاب الولاية وبين أفراد الناس خصوصا من أصحاب الأموال. ولذا فإن ظاهر روايات أحمد تقديم الزكاة إلى صاحب الولاية برا كان أو فاجرا، مثل ما قال في بقية أعمال صاحب الولاية من الصلاة خلفه ومن الحج معه والجهاد معه ونحو ذلك.
فصل: ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لقبض الصدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله عنهم كانوا يفعلونه، ولأن في الناس من لا يؤدي صدقته أو لا يعلم ما عليه، ففي إهمال ذلك ترك للزكاة. ومن شرط الساعي أن يكون بالغا عاقلا أمينا، لأن الصبي والمجنون لا قبض لهما، والخائن يذهب بمال الزكاة. ولا يشترط كونه فقيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عمر وعمله وكان غنيا، ولأن ما يعطيه أجرة فأشبه أجرة حملها. ولا كونه حرا، لأن المقصود يحصل منه من غير ضرر فأشبه الحر. ولا فقيها، إذا كتب له ما يأخذ وحد له أو بعث له من يعلمه ذلك، لأنه استئجار على استيفاء حق فلم يشترط له الفقه كاستيفاء الدين. قال أبو الخطاب: وفي إسلامه روايتان، إحداهما لا يشترط لذلك، ولأنه قد يعرف منه الأمانة بالتجربة، بدليل قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. والأخرى هو شرط، لأن الكفر ينافي الأمانة، وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تأتمنوهم وقد خونهم الله تعالى. قال أصحابنا: ويجوز أن يكون من ذوي القربى، لأن ما يأخذه أجرة فلم يمنع منها كأجرة لأن ما يأخذه
أجرة خبر إن
أحسن لأن ما يأخذه أجرة فلم يمنع منها كأجرة الحمل، وظاهر الخبر يمنع ذلك، فإن الفضل بن عباس وعبد المطلب ابن ربيعة سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، لو بعثتنا على هذه الصدقة فنصيب منها ما يصيب الناس ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، فأبى أن يبعثهما وقال: إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. رواه مسلم. فصل: وإذا كان الساعي يبعث لأخذ العشر بعث في وقت إخراجه، وإن بعث لقبض غيره بعث في أول المحرم لأنه أول السنة، ويستحب أن يعد الماشي
يعيد يعني من الوعد،
ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء
أو يعد
ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم،
يعني ما يطلب منهم أن يأتوا إليه لا يشق عليه،
لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ صدقات الناس على مياههم وأفنيتهم، وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه،
قبل.
وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه، وإن قال لم يكمل الحول أو فرقت زكاته ونحو هذا مما يمنع الأخذ منه قبل منه ولم يحلفه، لأن الزكاة عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليهما كالصلاة والحج. وإن أعطاه صدقته استحب أن يدعو له لقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وروى عبد الله ابن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه القوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. ولا يجب الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر سعاته بذلك، ويستحب أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، ويستحب للمعطي أن يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وإن وجد الساعي مالا لم يكمل حوله فسلفه رب المال زكاته أخذها، وإن أبى لم يجبره لأنه ليس بواجب عليه، فإما أن يوكل من يقبضها منه عند حولها، وإما أن يؤخرها إلى الحول الثاني. فصل. ويؤمر الساعي بتفريق الصدقة في بلدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولا يجوز نقلها عنهم إلى بلد تقصر فيه الصلاة لذلك، ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم، فإن نقلها رب المال ففيه روايتان، إحداهما لا يجزئه لأنه حق واجب لأصناف بلد، فلم يجزئ إعطاؤه لغيرهم كالوصية لأصناف بلد، والأخرى يجزئه لأنهم من أهل الصدقات، فإن استغنى عنها أهل بلدها جاز نقلها.
شاهد الخلاف في قوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هل المراد أو هل يرجع الضمير في أغنيائهم وفقرائهم إلى نفس البلد، أو أن المراد به أهل الإسلام قاطبة؟
فإن استغنى عنها أهل بلدها جاز نقلها، لما روي أن معاذا بعث إلى عمر صدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. رواه أبو عبيد في كتاب الأموال. فإن كان مال الرجل غائبا عنه زكاه في بلد المال، فإن كان متفرقا زكى كل مال حيث هو، فإن كان نصابا من السائمة ففيه وجهان: أحدهما يلزمه في كل بلد من الفرض بقدر ما فيه من المال لئلا تنقل زكاته إلى غير بلده، والثاني يجزئه الإخراج في بعضها لئلا يفضي إلى تشخيص زكاة الحيوان.
ما شاء الخلاف هنا، هل أموال السائمة بمثابة المال الواحد وبالتالي يكون نصابها واحدا، أو هي أموال متعددة وبالتالي يكون لكل سائمة في بلد حكم مستقل؟
وإن كان ماله تجارة يسافر به، قال أحمد رضي الله عنه: يزكيه في الموضع الذي أكثر مقامه فيه، وعنه يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في هذا. وقال القاضي: يخرج زكاته حيث حال حوله، لأن المنع من هذا يفضي إلى تأخير الزكاة، وإن كان ماله في بادية فرق زكاته في أقرب البلاد إليها. فصل. إذا احتاج الساعي إلى نقل الصدقة استحب أن يسم الماشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمها، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لتمييزها عن غنم الجزية والضوال، ولترد إلى مواضعها إذا شردت. ويسم الإبل والبقر في أصول أفخاذها، لأنه موضع صلب يقل ألم الوسم فيه، وهو قليل الشعر فتظهر السمة. ويسم الغنم في آذانها فيكتب عليها لله أو زكاة، وإن وقف من الماشية في الطريق شيء أو خاف هلاكه جاز بيعه، لأنه موضع ضرورة. وإن باع لغير ذلك فقال القاضي البيع باطل وعليه الضمان، لأنه متصرف في الإذن ولم يؤذن له في ذلك. ويحتمل الجواز، لأن قيس بن أبي حازم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها، فقال المصدق إني ارتجعتها بإبل فسكت. رواه سعيد بن منصور. ومعنى الارتجاع أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها.
من شاء الخلاف في هذه المسألة أن المصدق هل عمله مقتصر على قبض المال، أو أن عمله بما يحقق المصلحة في المال المقبوض؟
باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم، وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء مساجد أو إصلاح طريق أو كفن ميت، لأن الله تعالى خصهم بها بقوله إنما، وهي للحصر، تثبت للمذكور وتنفي تثبت المذكور وتنفي ما عداه، ولا يجب تعميمهم بها. وعنه يجب تعميمهم والتسوية بينهم.
من شاء الخلاف هنا في الواو، قول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هل تقتضي التشريك أو لا تقتضيه؟ نعم.
وعنه يجب تعميمهم والتسوية بينهم، وأن يدفع من كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا، لأنه أقل الجمع، إلا العامل فإنما يأخذه أجرة، فجاز أن يكون واحدا. وإن تولى الرجل إخراجها بنفسه سقط العامل. وهذا اختيار أبي بكر، لأن الله تعالى جعلها لهم بلام التمليك، وشرك بينهم بواو التشريك، فكانت بينهم على السواء كأهل الخمس. والأول المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أمر بردها في صنف واحد، وقال لقبيصة لما سأله في حمالة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهو صنف واحد. وأمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر وهو واحد. فتبين بهذا أن مراد الآية بيان مواضع الصرف دون التعميم، ولذلك لا يجب تعميم كل صنف، ولا التعميم بصدقة واحد إذا أخذها الساعي بخلاف الخمس. فصل. إذا تولى الإمام القسمة بدأ بالساعي فأعطاه عمالته، لأنه يأخذ عوضا، فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساة. وللإمام أن يعين أجرة الساعي قبل بعثه، وله أن يبعثه من غير شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه ساعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه، فإن عين له أجرة دفعها إليه، وإلا دفع إليه أجرة مثله. ويدفع منها أجرة الحاسب والكاتب والعداد والسائق والراعي والحافظ والحمال والكيال ونحو ذلك، لأنه من مؤنتها فقدم على غيره. فصل. والفقراء والمساكين صنفان، وكلاهما يأخذ لحاجته إلى مؤونة نفسه، والفقراء أشد حاجة، لأن الله تعالى بدأ بهم، والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم، ولأن الله تعالى قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها. ولأن النبي
يعني هم إيش مساكين، دل هذا على أن الفقراء أشد. نعم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي. فدل على أن الفقراء أشد، فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من مكسب ولا غيره، والمسكين الذي له ذلك، فيعطى كل واحد منهما ما تتم به كفايته. وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين، وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين، لأن الأصل عدم المال. وإن ادعاه من عرف غناه لم يقبل إلا ببينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، رواه مسلم. وإن رآه جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين، لما روى عبيد الله ابن عدي بن الخيار أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة، فسألاه شيئا فصعد بصره فيهما وصوبه، وقال لهما: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أبو داود. وإن ادعى أن له عيالا فقال القاضي وأبو الخطاب: يقلد في ذلك كما قلد في حاجة نفسه. وقال ابن عقيل: لا يقبل إلا ببينة، لأن الأصل عدم العيال.
يقلد كذا، يقال يقبل.
لأن الأصل عدم العيال، فلا تتعذر إقامة البينة عليهم. وإن كان لرجل دار يسكنها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها، أو خادم يحتاج إلى خدمته، أو بضاعة يتجر بها، أو ضيعة يستغلها، أو سائمة يقتنيها، ولا يقوم بكفايته، فله أخذ ما تتم به الكفاية، ولا يلزمه بيع شيء من ذلك قل أو كثر. فصل. الصنف الرابع: المؤلفة، وهم السادة المطاعون في عشرائهم، وهم ضربان: كفار ومسلمون. وهم السادة المطاعون في عشائرهم، وهم ضربان: كفار ومسلمون. فالكفار من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. والمسلمون أربعة أضرب: منهم من له شرف يرجى بإعطائه إسلام نظيره، فإن أبا بكر الصديق أعطى عدي بن حاتم 30 فريضة من الصدقة، وأعطى الزبرقان بن بدر مع ثباتهما وحسن نياتهما. الثاني ضرب نيتهم ضعيفة في الإسلام، فيعطون لتقوى نيتهم فيه، فإن أنسا قال: حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن، طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، وقال: إني أعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفهم، متفق عليه. الثالث قوم إذا أعطوا قاتلوا ودفعوا عن المسلمين. الرابع قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف. فكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة، لأنهم داخلون في اسم المؤلفة، وقد سمى الله تعالى لهم سهما. وروى حنبل عن أحمد رضي الله عنه أن حكمهم انقطع، لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما لم يعطياهم شيئا. والمذهب الأول: فإن سهمهم ثبت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله، ولا يثبت النسخ بالاحتمال، وترك عمر وعثمان عطيتهم إنما كان لغناهم عنهم. والمؤلفة إنما يعطون للحاجة إليهم، فإن استغني عنهم فلا شيء لهم.
ما شاء الخلاف في سهم المؤلفة هو: هل سهم المؤلفة ناتج من حاجة، وبالتالي يثبت حكم الزكاة متى وجدت تلك الحاجة، أو أنه حكم مقرر على الدوام لا يتقيد بالحاجة.
فصل. الصنف الخامس الرقاب، وهم المكاتبون، يعطون ما يؤدونه في كتابتهم، ولا يقبل قوله إنه مكاتب إلا ببينة، لأن الأصل عدمها. فإن صدقه المولى ففيه وجهان، أحدهما يقبل لأن السيد أقر على نفسه، والثاني لا يقبل لأنه متهم في أن يواطئه لأخذ الزكاة بسببه، وللسيد دفع زكاته إلى مكاتبه لأنه معه في باب المعاملة كالأجنبي، ويجوز أن يردها المكاتب إليه لأنه يأخذها وفاء عن دينه فأشبه الغريم، ولا يزاد المكاتب على ما يوفي كتابته، ويجوز أن يدفع إليه قبل حلول النجم لئلا يحل وهو معسر فتنفسخ كتابته. وهل يجوز الاعتاق من الزكاة؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز أنه من الرقاب فيدخل في الآية، فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها، وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها، ولا يجوز أن يشتري ذا رحمه المحرم عليه، فإن فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة، لأن عتقه حصل بسبب غير الاعتاق من الزكاة. ويجوز أن يفتك منها أسيرا مسلما، لأنه فك رقبة من الأسر. والرواية الثانية، لا يجوز الاعتاق منها، لأن الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب، لقوله في سبيل الله يريد الدفع إلى المجاهدين، والعبد لا يدفع إليه.
إذن نشأ الخلاف في تفسير الآية إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هل المراد هنا تمليك المؤلفة قلوبه والرقاب، هل المراد تمليك الرقاب أو أن المراد تحرير الرقاب، أو أن المراد بالآية، وإن كان لفظها عاما إلا أنها تقيدت بمفهومها الذي يتبادر إلى الذهن منها.
السادس الغارمون، وهم ضربان، ضرب غرم لإصلاح ذات البين، وهو من يحمل دية أو مالا لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين، فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وإن كان غنيا، لما روى قبيصة بن مخارق قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، رواه مسلم. ولأنه يأخذ لمصلحة المسلمين فجاز له الأخذ مع الغنى كالغازي. الضرب الثاني، من غرم لمصلحة نفسه في مباح، فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه ولا يعطى مع الغنى، لأنه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع إليه مع الغنى كالفقير. وإن غرم في معصية لم يدفع إليه قبل التوبة، لأنه لا يؤمن أن يستعين بها في المعصية. وفي إعطائه بعد التوبة وجهان، أحدهما يعطى لأنه يأخذ لتفريغ ذمته لا لمعصية فجاز كإعطائه لفقره، والثاني لا يعطى لأنه لا يؤمن عوده إلى المعصية، ولا يقبل قوله إنه غارم إلا ببينة، فإن صدقه الغريم فعلى وجهين، ويجوز للرجل دفع زكاته إلى غريمه وأخذها منه لما ذكرنا في المكاتب. فصل. السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان إذا نشطوا غزوا، ويعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والخيل إن كانوا فرسانا، وما يعطون السايس وحمولتهم إن كانوا رجالا مع الغناء، لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين، ولا يعطى الراتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء. وفي الحج روايتان، إحداهما هو من سبيل الله، فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الإسلام أو يعينه فيها مع الفقر، لما روي أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج من سبيل الله، رواه أبو داود. الثاني لا يجوز ذلك، لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول الغزو، ولأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير ولا حاجة به إلى إيجاب الحج عليه، فلم يدفع إليه كحج النفل.
منشأ الخلاف هنا أن قوله تعالى في الآية وفي سبيل الله هل يماثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج من سبيل الله فيكون السبيل واحدا فيهما، أو أن هذا لا، أو أن سبيل الله في الآية مغاير لمفهوم سبيل الله في الحديث؟
صح الحديث شيء
أظن صحيح،
يقول رواه أبو داود.
المقصود أن كلمة في سبيل الله هنا في الحديث هل هي مطابقة لما في الآية أو لا؟ نقف على هذا
اللي ثالث
نكمل صفحة.
فصل. الصنف الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وله اليسار في بلده، فيعطى من الصدقة ما يبلغه. فأما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل، لأن السبيل الطريق، وابنها الملازم لها الكائن فيها. والقاطن في بلده ليس بمسافر ولا له حكم السفر، فإن كان هذا فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا. ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع إليه بعد التوبة ما يرجع به؟ على وجهين كما ذكرنا في من غرم لمعصية. فصل. ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر مما يدفع به عن أكثر ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر مما يدفع به حاجته. ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر مما يدفع به حاجته، فلا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما، ولا العامل على أجرته، ولا المؤلفة على ما يحصل به التأليف، ولا الغارم والمكاتب على ما يقضي دينهما، ولا الغازي على ما يحتاج إليه لغزوه، ولا ابن السبيل على ما يوصله لبلده، لأن الدفع لحاجة فوجب أن يتقيد بها. وإن اجتمع في واحد سببان كالغارم الفقير دفع إليه بهما، لأن كل واحد منهما سبب للأخذ، فوجب أن يثبت حكمه حيث وجد. فصل. وأربعة يأخذون أخذا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء، الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة. وأربعة يأخذون أخذا مراعا، الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل. إن صرفوه فيما أخذوا له، وإلا استرجع منهم. وإن فضل مع المكاتب شيء بعد أداء كتابته، أو مع الغارم بعد قضاء غرمه، أو مع الغازي بعد غزوه، أو مع ابن السبيل بعد وصوله إلى بلده، استرجع منهم، وإن استغنوا عن الجميع ردوه. وإن عجز المكاتب رجع على سيده بما أخذ، لأن الدفع إليهم لمعنى لم يوجد. وقال الخيرقي: إذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده. وأربعة يأخذون مع الغنى، الغازي والعامل والغارم للإصلاح والمؤلفة، لأنهم يأخذون لحاجتنا إليهم، والحاجة توجد مع الغنى. وسائرهم لا يعطون إلا مع الفقر، لأنهم يأخذون لحاجتهم، فاعتبر ذلك فيهم. إلا أن ابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه، وإن كان له مال في بلده، لأنه غير مقدور عليه، فهو كالمعدوم. ولا يستحب إعلام الآخذ أنها زكاة إذا كان ظاهره الاستحقاق، لأن فيه كسر قلبه. قال أحمد: ولم يبلغه بها، يعني لا يعلمه.
مشهور عن أحمد أنه قال: ولمن يبكته بها.
فإن شك في استحقاقه أعلمه، كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين.
بارك الله، تقبل الله منا ومنكم، استمعنا الله وإياكم في طاعته، وعصمنا الله وإياكم من الزول في القول والعمل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
وإما أن يؤخرها إلى الحول الثاني. نعم.
من يبغى عند حولها، وإما أن تأخيرها لمثل هالصورة القادمة حتى يأتي الساعي القادم في المسافات الماضية
على الخلاف الذي ذكره هنا. وإذا جاءه الساعي هل يدفع له تعجيلا وزكاة مقدمة أو أنه يعطيه ما مضى؟ بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم الخير.